العفو والتسامح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
لقاء مع فضيلة الشيخ سالم بن رحيم بن محمد، عضو اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية المؤقتة، عبر إذاعة المرج المحلية في 16 من شهر ربيع الأول لعام 38 للهجرة.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه أول فاتحة من لقاء الجمعة، ونستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سالم الحيم الوصاري، إمام وخطيب مسجد الإمام مالك بحي الإمام مالك، وعضو اللجنة العليا للإفتاء الليبية، ومدير المعهد التخصصي للعلوم الشرعية بالمرج. فنرحب بالشيخ سالم، أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسامعين، وحياكم الله.
موضوعنا اليوم مع الشيخ سالم في لقاء الجمعة عن العفو والصفح والتسامح وما تفرع عن هذه الأخلاق. هذه الخصلة العظيمة من خصال الدين الرفيعة العالية، وهذه الخلة المباركة جاء التنويه بها والحث عليها والترغيب في فعلها، وجاء أيضا ذكر عظيم ثواب أهلها وجزيل أجورهم عند الله تبارك وتعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. ففي هذا اللقاء حري بنا أن نقف وقفة صادقة وأن نتأمل تأملا صادقا هذه الخصلة الكريمة في ظل واقعنا وحالنا مع هذه الخصلة العظيمة، ألا وهي العفو والصفح والتسامح. كما ننوه قبل أن نبدأ أن المستمعين يمكنكم الاتصال على هواتف الإذاعة 0677 62 66 30، 0677 62 37 30. فوددنا شيخ سالم حفظك الله أن تحدثنا عن هذه الخصلة الكريمة الرفيعة، تفضلوا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه: فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإن المرأة في هذه الحياة، في حياة الدنيا، هذه الدار دار الابتلاء، مهما حاول الاعتدال في تعامله مع الناس، ومهما حاول أن يسلم من أذاهم سواء القولي أو الفعلي فلن يستتب له الأمر لاختلاف معادن الناس، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب، فلا ربما وجد جفوة من صديق أو حدة في القول من جار، وهذا الأمر لم يسلم منه أصدق الناس وأعدلهم وأكثرهم حلما وعطفا وشفقة بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لاقى منهم الأذى والطرد والرجم حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله وسلم عليه، ومع ذلك كله يبعث الله إليه ملك الجبال فيقول له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه رد كما وصفه الله به، أن وصف الله خلق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. رد على ملك الجبال فقال له: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. والحديث معروف ومتفق عليه من حديث عائشة، وهذا من باب قول الله عز وجل وامتثال لقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقصص في ذلك كثيرة، منها ما ذكر من ذلكم وقصة ذلكم الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأساء بالقول وبالفعل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه بردائه جذبة شديدة بان أثرها على صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. هذا الحديث موجود عند البخاري ومسلم من حديث أنس. ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، بل كان غضبه كله لله، وهذا أشرف البشر عليه الصلاة والسلام. وليس إلى السلامة باب، من أراد السلامة ليس له إلا باب واحد، أن يتخلق بهذه الصفات العظيمة التي تنجو بصاحبها إلى شاطئ الأمن والأمان، لا سيما أن الله عز وجل امتدح أصحابها بقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله عز وجل بين وحث على الإصلاح بين المتخاصمين، وأجاز الكذب في ذلك في الإصلاح بين المتخاصمين لما يترتب على ذلك من مصالح عامة تذهب الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء وسفك الدماء، ويحل مكانها الحب والوئام والسلامة والأمان، ولا يكون ذلك إلا بالعفو والتسامح وكظم الغيظ، فيحصل بذلك الخير الكثير ويبتعد عن الشر المستطير. فإن كما في الحديث: فساد ذات البين هي الحارقة. وجاءت آيات كثيرة في القرآن العظيم تحث على التسامح وعلى العفو وعلى الصفح، فقد بين لنا ربنا كيف نتكلم مع الناس، كيف نخاطب الناس، فقال: وقولوا للناس حسنا. وقال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وامتدح الله عز وجل نبيه فقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فامتدح الله نبيه بأنه ليس بالغليظ ولا الفظ، بل حتى بين الأزواج إذا اختصموا أوصانا ربنا عز وجل أن نحثهم على الإصلاح وأن نسعى بالتوفيق بينهما بإذن الله عز وجل. فقال في كتابه العزيز وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والإصلاح لا شك أنه من التسامح والعفو، بل جعل الله الخيرية في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فنفى الله الخيرية في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال في حق من فعل هذا ابتغاء وجهه، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل في آية أخرى والصلح خير، والتسامح حتى في الجراحات، لما ذكر الله عز وجل في القصاص أنه بالمثل أتبع الآية بقوله ثم حثهم على أتبعها بحثهم على العفو، فلما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ثم حثهم بعدها مباشرة على العفو، فقال عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، أي كفارة للمطلوب وأجر للطالب، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. وأمر الله عز وجل نبيه أن يأخذ العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ العفو من أخلاق الناس، كما جاء في رواية هشام عن أبيه عند البخاري، وكذلك في رواية أخرى وإن كان الحديث مرسل إلا أن ابن كثير قال أنه له شواهد وله وجوه أخرى، شواهد من وجوه أخرى، وروي مرفوعا من طريق جابر وقيس بن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، ومن السنة أيضا ما جاء عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فبعض الناس يظن أن العفو والتواضع ذلا وجبنا، ولكن حقيقة الأمر أنه عز ورفعة، لكن لا يعرف هذا إلا من أراد بأعماله وجه الله عز وجل، لم ينظر إلى قالة الناس إذا خالفت الشرع ويعلم أن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس، وتفتح فيهما أبواب الجنة في هذين اليومين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. بل جعل الله عقوبة من يعرض عن أخيه ولا يقبل منه إذا أحسن إليه أو يصله وهو يقطعه، جعلها عقوبة شديدة. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار أو تسف وجوههم بالرماد الحار. وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. أيضا المسامحة والسماحة سبب لتجاوز الله عن العبد يوم القيامة، فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وبعض الناس للأسف نراهم اليوم يضيقون على المعسرين من الناس، وربما أودعوهم السجون مع علمهم أنهم ليس عندهم وليس لديهم ما يقضون به دين من يطالبهم، فهم من المعسرين. وهذا لا شك أنه في من استدان فيما يحتاجه، ولا نعني بذلك من يحتال على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل ثم يحتج عليهم بأنه معسر، لا، نحن نعني بذلك من ألمت به حاجة فاستدان ثم كانت نيته أن يقضي دينه لكنه حدث له إعسار، فالله عز وجل تكفل بذلك أنه يعينه على قضاء الدين. وذكر الله في كتابه أن المعسر لا يجوز مطالبته إلا عند أن يجد أو أن ينظر، فلذلك قال الله في كتابه: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعلى المسلم أن يتحلى بالسماحة في كل شيء، حتى في البيع والشراء يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وهو عند البخاري. فكيف أخي المسلم لا تعفو عن الناس وتريد من الله أن يعفو عنك، وفي دعائك تطلب من الله أن يعفو عنك فتقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فتحب العفو من الله ومن أن يعفو عنك، وأنت لا تحب العفو عن الناس. والكلام بصفة عامة في فضل التسامح والعفو لا يحويه مجلس واحد، وهو أس الأخلاق وأساسها، التي هي أثقل شيء في الميزان، كما في الحديث الذي هو في صحيح أبي داود من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وفي رواية أخرى وإن صاحب، وهي أيضا عن أبي الدرداء لكنها عند الترمذي، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذه لفتة بسيطة وتذكير بهذا الخلق الحميد، وإن كان هناك شيء إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ سالم، بارك الله فيك ونفع بك. هناك أسباب شيخ سالم كانت يعني سببا في عدم التخلق بهذا الخلق النبيل الكريم، ألا وهو الصفح والعفو والتسامح. كأن يقول القائل إن هذا الأمر لا يتحمله قلبي ولا أتمكن من فعله، وكخلق الغضب فنريد مثلا يعني كلمة عن هذه الأخلاق السلبية التي تكون تجاه هذه الأخلاق الإيجابية كالعفو والتسامح، كلمة، نريد كلمة عن الغضب في هذا الحال.
نعم، لا شك أن هذه الأخلاق التي سبق ذكرها أنها أخلاق فاضلة حميدة، والله عز وجل بين أجر هذه الفضائل، وكذلك السنة جاءت أحاديث تبين هذه الفضائل. لكن هذه الأمور كما في الحديث أن الجنة حفت بالشهوات، أو الجنة حفت بالمكاره، حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فلا شك أن هناك أمور تعترض هذا الخلق الحميد، وتكون في صراع مع هذا الخلق الحميد لكي تصد صاحبها أو صاحب هذا الخلق عن تطبيق هذا الخلق وعن التحلي بهذا الخلق. فمنها كما ذكرتم جزاكم الله خيرا الغضب. والغضب من حيث هو معروف غليان دم القلب وثوران دم القلب لقصد الانتقام ولصعوبة معالجته والتحكم فيه، عظم الله عز وجل فضل من يكتم غيظه. فقد جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. وهو حديث حسن حسنه الألباني. وكظم الغيظ هو القوة الحقيقية والشدة المعتبرة. فبعض الناس يقيم الناس في شدتهم وقوتهم بالسرعة، فتجد من يصرع الناس هو القوي في نظرهم، من يتحمل بعض الأشياء التي هي من قبيل القوة الجسدية يرونه هو القوي حقيقة. لكن القوي من ملك نفسه وتمالك نفسه عند الغضب، وجاءت أحاديث تدل على ذلك. فمنها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريدون الشدة، أي يريدون أن يشتد أجسامهم ويتقووا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أخرى ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. واعلم أخي المسلم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ولذلك الإنسان يكون يعني سمحا في تعامله مع الناس ومع أهله ومع جيرانه، ولذلك لا بد أن يدارس ويدرس هذه الأحاديث ويعرف معاني هذه الآيات التي تدل على هذا الخلق الحميد، كما يجتنب ما يضاده. وكما قيل الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ومن تجاوز عن خلق الله تجاوز الله عنه. ونسأل الله أن يعني يهدينا لأحسن الأخلاق، فهو لا يهدي لأحسنها إلا هو، وإن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو.
شيخ سالم، يعني هناك بعض الناس قد يصفح ويعفو عن الأشخاص البعيدين عنهم، أما الأقرباء كأهله وأهل بيته وقرابته وزوجته وإخوانه، يعني لا يجدون منه لا العفو ولا الصفح ولا هذه الأخلاق الكريمة. وجدنا أنك تنبه يعني تنبيه عن هذا الأمر.
هذا الذي ذكرته شيخ بريك، هذا الأمر مع ما يعني للأسف أنه منتشر، فتجد بعض الناس يعفو عن البعيد بسرعة،
سبحان الله،
ويتلعثم إذا كان الأمر في قرابته وأرحامه، وهذا من الشيطان أنه يسول لهم مثل هذه الأمور ويعظمها. والشيطان دائما يحرص على كثرة الفساد والإفساد وكثرة إيقاع الناس في الذنب الأعظم فالأعظم، ولذلك أن مقاطعة الأرحام هي أعظم من مقاطعة الأباعد، ولذلك هذا أمر ينظر إليه بنظرة شرعية، كما في هذا الحديث أن من كان هذا حاله يصبر على قرابته، وإن قطعوا كما في الحديث الذي سبق، حديث أبي هريرة الذي عند مسلم، وكان الجزاء له أنه كأنه يسفهم المل، وأنه يأتيه ظهير من الله عز وجل عليهم، وهو المنصور إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخ سالم وجزاكم الله خير. هناك يعني أثر يعني جاء عن الفضيل بن عياض، ويقول فيه: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقال له أعفو عنه فإن العفو أقرب للتقوى. والله جل وعلا يقول إن تعفو أقرب للتقوى. كيف يكون العفو يعني هو أقرب للتقوى ولتحقيق تقوى الله جل وعلا؟
نعم، الله، لأن العفو من الإحسان، والله يحب المحسنين.
نعم،
ذكر ذلك في آيات عدة.
نعم،
وأن الله عز وجل يتجاوز عمن يعفي عن أخيه، ولذلك جاء في الرجل الذي يتجاوز عن الناس أن الله تجاوز عنه، ولذلك لا شك أن من يعفي عن الناس أنه أقرب للتقوى، لتقوى الله عز وجل، إذا كان عفوه كان لله، كما ذكرت لك أن الرجل الذي تجاوز عن المعسرين الذين كان يقرضهم كان لله، بغية أن يتجاوز الله عنه، ولذلك من عفى عن الناس كان أقرب للتقوى، لأنه عفى لله عز وجل، ولأن هذا الخلق يحبه الله، وهو من التقوى، وهو من التقوى. نعم
نعم، جزاكم الله خير. جاء أيضا في الأثر يعني جاء شخص يشكو آخر فقال له أعفو عنه فإن العفو أقرب للتقوى. وقال له فإن قال لك إن قلبي لا يتحمل العفو، يعني نفسي تحتاج مجاهدة يعني، ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله. يعني الإنسان كبشر يعني يتفاوت من ناحية الصبر من شخص إلى آخر، يعني فكيف ننتصر كما أمرنا الله جل وعلا؟
الله عز وجل يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فما عليه من سبيل. ففي هذه النقطة التي ذكرتموها أن بعض الناس
إن شاء الله ما كثرناش عليك نحن من...
لا طيب إن شاء الله. فبعض الناس تجده يجد صعوبة في مسألة العفو ويريد أن ينتصر لكي يشفي غليله، يشفي غليله. ولذلك ذكرنا أن كظم الغيظ أعظم جرعة يتجرعها العبد.
نعم.
أعظم جرعة يتجرعها العبد.
نعم. يعني
فيه مرارة شديدة لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه أنه قال أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وهذا العفو وهذا التجاوز الذي لو أن الشخص ترك الانتصار للنفس واكتفى بهذا العفو لا علم وكتم هذا الغيظ الذي يريد أن يشفي صدره به لا كان له الأجر العظيم، ومنها دخول الجنة كما أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. فعلى المسلم أن يكون عفوا ومتسامحا يجعل الانتصار للنفس وحظوظ النفس تحت الأقدام. وبالجملة ولعلنا يعني نختم بالجملة أن المسلم لابد أن يتطبع بطبع أن يكون طبعه اللين وأن يكون هينا، لأنه جاءت أحاديث تدل على أن الله عز وجل يحرم النار على من كان هذه خلقه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. والمؤمن المسلم دائما يكون يألف ويؤلف، يألف الناس ليكون شاذا عبوسا، أيضا يألفه الناس لخلقه الحسن، لأنه لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو عند الطبراني. وحتى أنه شبه المؤمن بالجمل الأليف أي الأليف الذي إن قيد انقاد وإن سيق ساق، جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو حديث أخرجه العقيلي والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. وحقيقة لو أن الأنفس تطيب لهذا الخلق والمسلم تطيب نفسه لهذا الخلق
سيجد حلاوة ذلك في قلبه. يقول ابن القيم في مدارج السالكين لما ذكر عدة مشاهد فأتى على المشهد الثالث قال مشهد العفو والصفح والحن. قال رحمه الله هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. فمن رزق هذا الخلق خلق العفو والتسامح وكظم الغيظ فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه من فوائد كظم الغيظ والتجاوز عن الناس أول فائدة الانتصار على النفس والشيطان، وتصير العدو إلى صديق حميم، تصير العدو إلى صديق حميم، وهذا جاء في القرآن الكريم. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كما أن هذا الخلق يساعد ويشجع المخطئ على الاحتذار عندما تكن صاحب سماحة ومسامحة وكتم للغيظ، تشجع المخطئ على الاحتذار وترك الخطأ، لا يعاند ويستمر في خطئه، وتكسب مودة الناس بل تنال حب الله عز وجل، لأن الله كما ذكرت لك أنه يحب المحسنين. نعم.
لعلنا الشيخ سالم نختم بهذا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أعزائنا المستمعين، يعني نختم بما ذكره الشيخ سالم عن هذا الخلق الرفيع العظيم ألا وهو الصفح والعفو والتسامح، وما تفرع عنه وما يقابله من جهة سلبية من أخلاق أخرى ذميمة كالغضب وغير ذلك. ختاما لا يسعني في هذا في نهاية هذا البرنامج لقاء الجمعة إلا أن نشكر الشيخ سالم الحيم الوصاري إمام وخطيب مسجد الإمام مالك والواعظ بمكتب الأوقاف بالمرج وعضو اللجنة العليا للإفتاء الليبية، جزاه الله خيرا وبارك فيه ونفع به. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. كنتم مع فضيلة الشيخ سالم بن رحيم بن محمد في لقاء بعنوان خلق العفو والتسامح.